بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. تتمة أو صلة للحديث السابق، كنا ذكرت أن المدارس في زمن التابعين كانت هذه المدارس كاصطلاح، طبعا تسمية المدرسة قد تكون متحددة في بعض المدارس ومقاربة في أماكن أخرى، وخاصة تحديدها في المدرسة المكية واضح. فذكرنا المدرسة المكية فيما سبق، ثم ذكرنا أيضا المدرسة المدنية، وجئنا للمدرسة العراقية. هنا أقف أيضا مع المدرسة العراقية وقفة، لأن من صنف في تقسيم المدارس حتى في التفسير جعل المدرسة العراقية كلها تحت مشيخة ابن مسعود، مع أن إمامة ابن مسعود رضي الله عنه إنما كانت في المدرسة الكوفية، ولم يكن له ذاك الأثر الكبير على المدرسة البصرية. وقلت إن سبحان الله هناك تمايز بين المدرستين البصرية والكوفية، وقائم ما أنها كلها عراقية إلا أن بينهم اختلاف حتى في اللغة وفي الفقه وفي العقيدة، يغلب الإرجاء الكوفية، يغلب فكر الخارجي على البصرية. فمن ألف، وحتى أذكر بعض الأئمة الكبار جعلوا المدارس العراقية، ولكن أيضا حتى من القدماء من قال وأما مدرسة العراق، وذكروا ابن مسعود ثم ذكروا الحسن وقتاده وغيرهم من تبع هذه المدرسة، مع أن كما قلت لكم عند النظر والصبر والتأمل في الأقوال الواردة في المدرسة لا نجد أنها لها صلة بالمدرسة الكوفية، بل هي مدرسة مستقلة. ولذلك الحقيقة أنا أعتبر المدرسة البصرية ظلمت في التصنيف، ولذلك ليت هذه المدرسة تدرس دراسة علمية يعني، وتستحق الحقيقة أن تبحث بحث أكثر من الماجستير، قد يكون بحث دكتوراه لو جمعت أثار هذه المدرسة وفعلا قورنت بالمدرسة الكوفية وبالمدرسة المكية، واستنبط كثير من الفوائد وصح هذا الخطأ العلمي. من أين جاء الخطأ هذا؟ سواء من بعض المتقدمين أو من المعاصرين الذين دمجوا المدرستين، من أين جاء؟ يظهر أنه جاء من التصنيف الفقهي. الفقه فيه تقارب نوعا ما، فالذين صنفوا في الفقه وجعلوا المدارس الفقهية مدرسة مكة ومدرسة المدينة، جعلوا المدرسة أيضا الكوفية مدرسة فقهية واحدة. ثم من صنف في التفسير أخذ هذا التصنيف وجعله أيضا في التفسير، مع أنه مختلف كثيرا في التفسير، يعني لا يصح هذا التقسيم. وخاصة أيضا أن المدرسة البصرية هي الأساس في التفسير، يعني نحن لو قلنا أن من أهم المدارس بعد المدرسة المكية مباشرة تأتي المدرسة البصرية، من أي ناحية أهميتها؟ من أين تأتي الأهمية؟ من كثرة المروي عن تلاميذها. عندنا أبرز تلاميذ المدرسة البصرية، طبعا البصرية متأثر بمن؟ في أثر يسير من تأثرت بأنس رضي الله عنه ابن مالك، وعموما الحسن البصري هو شيخ هذه المدرسة، وقد بقي الحسن تأثر بأنس رضي الله عنه، وكان له بعد ذلك كبير الأثر في هذه المدرسة. فالمدرسة هي الحسن البصري، وله ما يقارب 1500 رواية، وأكثر من قتادة وهو تلميذه وتأثر به كثيرا. قتادة تأثر كثير بالحسن البصري، حتى أنك في العبارات لما تقرأ في التفسير يشكل عليك بعض الأحيان العبارات تقارب بل تطابق بين تفسير قتادة وتفسير الحسن البصري. وشيخه طبعا الحسن لا في العبارات ولا في الطريقة ولا حتى في المنهج. فعندنا ويعتبر كما قلت في المرة الماضية أن قتادة من المكثرين، يعني له ما يقارب 5900 رواية. يعني إذا جئنا للثلاثة كما قلت لكم مكثرين من السلف على الإطلاق، ابن عباس وقتادة ومجاهد، هؤلاء نصف التفسير لهم. فقتادة مع المدرسة البصرية وهو تلميذ الحسن، والحسن أيضا مكثر، وأيضا بعد هذين الإمامين أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي والربيع بن أنس، وإن كان الربيع بن أنس ينقل كثيرا عن أبي العالية. فعندنا 4 مشاهير في هذه المدرسة، وإن كان للفائدة الحقيقة وأنا أتتبع وأقارن بين، يعني تجدون المدرسة المكية متقاربين أصحابهم، يعني منهج مجاهد قريب من منهج، متأثرين بابن عباس وقريب من منهج عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير، إلا أننا نجد مثلا المدرسة هذه اللي في 4 الأئمة، أبو العالية طبعا، أبو العالية يعتبر راوي عنه الربيع بن أنس، وأكثر روايات الربيع بن أنس هي عن أبي العالية، فنركز على أبي العالية. أبي العالية له ما يقرب من 600 رواية، والربيع أيضا قريب من هذا. أبو العالية أكثر آثار تشبه المدرسة المكية بخلاف بقية المدرسة، المدرسة متأثرة كثيرا بالمدينة، لكن أبو العالية، والحقيقة أنا وجدت يعني كنت أتأمل في ذلك ولا أجد يعني سبب لهذا التأثر، إلى أن وجدت في كتاب من كتب التراجم وأنا في المعارف لابن قتيبة، فإذا هو يقول أبو العالية يترجم له يقول حج 66 حجة، يعني كأنها أجل باقي في مكة، ها يعني سبحان الله، شوف 66 حجة حجها ويبقى في مكة، وتأثر كثيرا بال مع ما كان سبحان الله من الفرق بينه وبين الحسن البصري. الحسن كان واعظا وداعيا ويجتمع عنده الناس ويحب اجتماع الناس، بينما أبو العالية إذا جزاء عنده 2 قام تركهم، ما يريد أحد يجتمع عنده، يحب الخفاء، فأيضا هذا قلل من تفسيره، هذا شيء عارض. لكن نحن نقول إذن هذه المدرسة التي أغفلت من الدراسة وجعلت تبع الكوفية وهي أساس لها ما يقرب من ثلث التفسير، لها ما يقرب من ثلث التفسير، ثلثين التفسير، قد يكون نصف التفسير للمدرسة المكية وثلث التفسير أو ربعه للمدرسة البصرية. إذن هي مدرسة مهمة مغفلة. فأيضا هذه المدرسة، وتميزت هذه المدرسة يعني كما قلت لكم، يعني هي دائما تدمج وتقارن بالمدرسة الكوفية لكنها مختلفة عن المدرسة الكوفية. بالمناسبة أيضا الكوفية تقترب في المنهج من المكية، ليست مطابقة لكن قريبة في المنهج، يعني بينما البصرية قريبة من المنهج المدرسة المدنية في الآثار. نعم، طبعا كما قلت لكم بالنسبة للحسن البصري يعتبر هو أساس هذه المدرسة، وخاصة أنه غلب عليه الوعظ وكان وعظه جميل، وكما قيل في الحسن البصري كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، وقال بعضهم لعله من بركة رضاعته من أم سلمة هذه الحكمة، حد كلامه قال كلام الأنبياء، فكان واعظا وكلامه مؤثر وتأثر به أصحابه، وخاصة قتادة الذي كان ينقل جل تفسيره سواء أسنده عنه أو نسبه لنفسه. نعم، ويظهر أن السبب في كثرة الرواية عند في تفسير الحسن البصري لعلها لأنه كان متساهل في الرواية، هو تساهل في الرواية حتى في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الإرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريص على نشر العلم. وإن كان أكثر تفسير الحسن آيات الوعظ وآيات الوعد والوعيد، يعني تجدون مثلا أصحاب ابن عباس أكثر تفسيرهم هو في حل المشكلات وبيان المفردات تعيين مراد الآيات، بينما الحسن تجد أكثر كلامه في آيات الوعد والوعيد، حتى كان يشدد على العصاة، كان شديد في عباراته على العصاة في التفسير، ولذلك البعض المعتزلة والخوارج أخذوا من عباراته، مع أنه بعيد عن فكر الخوارج ترى، مع أنه عاش في البصرة. ولما جاءت فتنة ابن الأشعث قالوا لابن الأشعث إذا أردت البصرة كلها تخرج معك، فتنة القراء، أخرج الحسن البصري. فجاء وأمر، طلب من الحسن يخرج، فرفض الحسن، فبالقوة تخرج، حتى إذا رأوك الناس خرجت معنا خرجوا. فلما خرج وجاء على الجسر قفز من الجسر وسبح ورجع في النهار، وقال: أكلما نبح كلب أو صاح ديك تبعتموه؟ يقصد يعني نبح كلب خبيث، يعني شخص عنده السوء، أو شخص طيب وصالح صاح ديك تبعتموه؟ فكان يعتزل الفتن ولا يريد الفتن، وكان أيضا رقم شدة على الوعظ، لكن عباراته كانت شديدة في الوعظ، فأخذ بعض المعتزلة عبارات. وإذاك لما ترجعون لبعض تفاسير المعتزلة تجدون بعض مقالاته وبعض عباراته وبعض تفسيراته يعتمدون عليه أكثر، لأن عباراتك قوية في العصاة، وهو واعظ، ودائما وعاظ تجدون مشددون على أهل المعاصي بخلاف مثلا الفقهاء قد يسهلون. أيضا كان مهتما بمعرفة أسباب النزول، وكان أيضا مما ساعده على نشر علمه عدم دخوله في الفتن، وأيضا تقدمه في القراءة. وكما قلت لكم أيضا من تلاميذ هذه المدرسة أبو العالية رفيع بن مهران، وكان أيضا من كبار التابعين، وهو مخضرم. لكن أبو العالية كما قلت لكم له روايات، له ما قارب 600 رواية، لكن غالب هذه يغلب على منهج المدرسة المكية، وهو قليل الرواية بالنسبة لهذه المدرسة، ولعله لأنه حب للخفاء وكراهية للكتابة عنه وتشدد أيضا في قبول الرواية. نأتي بعد ذلك إلى قتادة. قتادة ابن دعامة السدوسي هذا من أكثر التابعين حفظا للسنة وحفظا للآثار، ولعل هذا أيضا مما جعل المدرسة البصرية تعنى كثيرا بالآثار، تعنى كثيرا بالآثار، لأن قتادة قيل في ترجمته أنه لم يأتي مثله، حتى قال بعضهم ولن يأتي مثله في الحفظ، يعني كان آية في الحفظ قتادة بن دعامة السدوسي. ولذلك حفظ أيضا أقوال الحسن ورواها، سواء عن الحسن أو وأكثر من ذلك أنه رواها من التفسير، كأنه نقلها في تفسير الآية، وإن كان جلها أو كثير منها هي من مقولة شيخه الحسن البصري. نعم، طبعا كما قلت لكم ساعد الذي ساعد قتادة على كثرة الرواية قوة حافظته، وأيضا اهتمامه بالرواية خاصة في أسباب النزول، وكان مقلا من الرواية عن بني إسرائيل، ويغلب على تفسيره الوعظ. نأتي لمدرسة مدرسة الكوفة، وقلت لكم يعني نحن لعل الفائدة في دراستنا هذه إن في التفسير بالأثر نحن نفصل المدرسة الكوفية عن المدرسة البصرية، يعني عددا ومنهجا مختلف تماما هذه المدرسة عن هذه في التفسير خاصة. طبعا شيخ هذه المدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، وتعتبر مدرسة الكوفة من أكثر المدارس. مدرسة الكوفة رغم أن الآن لما تقرؤون في كتب علوم القرآن تجدونهم يقولون وأشهر تلاميذ ابن مسعود علقمة ومرة والأسود، لكن هل لهم أثر في التفسير هؤلاء؟ يعني الآن لو قرأتم التراجم في المدارس، ها، سواء من حتى شيخ الإسلام عندما كتب قال وأشهر تلاميذه في الفقه، وقام ذكر في التفسير علقمة ومرة والأسود، لكن هؤلاء ليس لهم روايات كثيرة، يمكن علقمة ليس له إلا 30 رواية، مسروق 60 رواية. يعني هؤلاء مجتمعين الثلاثة لا يتجاوزون 120 رواية لهؤلاء في بن جرير، بينما الحسن البصري له ما يقارب 1500 رواية، قتادة له ما يقارب 5900 رواية. إذن لا يقارن عددا. والسبب كما قلت لكم أن ابن مسعود كان يمنع أصحابه من التفسير ويعتني بأصحابه بالفقه والقراءة، قراءة القراءات، وخاصة القراءة الواردة عن ابن مسعود. وأيضا كان أصحاب ابن مسعود في المدرسة الكوفية يعتنون بنقل تفسيره ونقل قراءته ونقل آرائه الفقهية أكثر من اجتهادهم. لكن جاء طبقة بعد تلاميذ الطبقة الأساسية أصحاب ابن مسعود اهتموا بنقل آرائه، لكن جاء الطبقة كالشعبي والنخعي، هذول كوفيين، هؤلاء لهم آثار في التفسير لكنها تقارب مجموع آثار النخعي مع الشعبي ما يقارب 1000 أثر. هذا هم اللي جعلونا ننظر في المدرسة ونعرف منهجها. هم تأثروا طبعا بعلقمة ومرة والأسود وأخذوا عن ابن مسعود. والعجيب أيضا للفائدة فقط، هذين الإمامين النخعي كان صاحب رأي والشعبي صاحب أثر. يمر الشعبي بجوار مدرسة النخعي فيغضب، نتكلم دائما بالرأي، فيقول والله لقد بغضت إلي هذا المسجد. يعني أنت ضايق صد لين قاعد تتكلم كله رأي. وكانوا إذا جلسوا في المجلس إذا تحدثوا في الفقه في الرأي سكت الشعبي وكأنه لا يسمع، وإذا تحدث في الأثر سكت النخعي لا يتحدث. يقول أنت الفائدة انتبهوا، يقول النخعي كنا نختلف ونتزاور، بينهم منهجين مختلفين مع أنهم تلاميذ واحد، كنا نختلف ونتزاور، مو من نختلف ونتضارب، لا نتزاور، ها؟ رغم أنه ينصح الشعبي يقول اترك عنك الرأي، وهذاك قوي في هذا الباب. فالشاهد من هذا أن هذه المدرسة في طبقة أصحاب ابن مسعود الخاصين قليل الرواية، لكن اضطرنا ننزل للطبقة التي بعدها وهم طبقة هذين الإمامين، فوجدنا فعلا بعض الآثار التي تدل على هذه المدرسة، وإن كانت لا تقارن. يعني أصحاب ابن مسعود مع ابن مسعود مع هذين الإمامين لا يتجاوز 2000 أثر، وجعلت المدرسة كلها العراقية الكوفية باسم الكوفة، ونسيت البصرة، مع أن البصرة فقط لهذين الإمامين، ها، اللي هو قتادة والحسن، ما يقارب 7500 رواية. فهي تحتاج الحقيقة لدراسة، وتحتاج لدراسة علمية في هذا حتى تجلى مثل هذه المسألة. نعم، وتعتبر يعني يعتبر أثر هذه المدرسة، يعني مدرسة البصرية، على التفسير بالأثر أثر بين وواضح. نعم، إذن عرفنا أن الملازمين لم يكن لهم، وطبعا معروف أن ابن مسعود حتى أيضا اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود له ما يقارب 900 حديث، فهو له عناية بتفسير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرج وتورع أصحابه واشتغل بالقراءة أكثر وبالفقه والإفتاء. نعم، إذن قلت أصحاب عبد الله بن مسعود منهم علقمة بن قيس، وهذا من أكابر أصحابه، لكن الآثار عليه عنه قليلة، يعني ومسروق وأكثر منه قليلا وإن كانت أيضا قليلة، وغيرهم من أصحاب ابن مسعود. قلت لكم يعني أنا لعلي أنبه وأكد هذا، أنه عمد كثير من الباحثين في علوم القرآن إلى ضم المدرسة الكوفية مع البصرية، وسموها مدرسة العراق، وتحدثوا عنها بحديث مجمل. ولذلك بعض الأحيان تلقى بعض المعاصرين وقد يكونوا من طلاب العلم اللي يشار لهم بالبنان ويقولوا مدرسة العراق كعلقمة ومرة والحسن البصري وقتادة، هذه خلط، ليس هذا دقيقا، وخاصة في واقع كتب التفسير عند الرجوع يتضح هذا. نعم، طيب، كما قلت لكم هناك طبقات من المفسرين في مصر والشام واليمن، وهم أدنى منزلة ممن سبق، أقل، لأنهم في ذاك العصر ما انتشر التفسير عندهم ولم ينقل عنهم، واستمر هذا النقل أيضا. كنت أيضا تناقش مع بعض الإخوان عن يعني تفسير المأثور الآن. تذكرون أننا في اللقاء السابق تحدثنا، اللقاء الماضي تحدثنا عن ضابطة، ما هو المأثور؟ شو الضابط فيه؟ قلنا هو المنقول، هو المنقول. طيب الآن هل يدخل في التفسير بالأثر؟ مثلا لو عندنا أثر نقلناه عن شيخ الإسلام تيمية أو عبد القيم أو عن الإمام أحمد أو عن الإمام مالك، هذا نعتبره مأثور. لكن في واقع كتب التفسير بالمأثور، أن التفسير بالمأثور في الواقع انحصر في الطبقات التي ذكرتها لكم، وأصبحت هي العمدة في باب التفسير بالمأثور. وإلا الأثر كل ما نقل، لكن أصبحنا كمصطلح عملي لنا في كتب التفسير أنها انحصرت في هذه الطبقات، طبقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وتبع التبع هذا قليل ونادر. نعم. طيب طبعا قد تكون بعض نترك بعض يعني لو قلت لكم الآن بالنسبة للتفسير بالأثر، أكثر مدرستين عنيت به بالترتيب، أصبح عندنا المدرسة المكية ثم، طيب لو قلنا المكية والبصرية كم يمثل بالنسبة للتفسير بالأثر؟ 75%، يعني 75%، لا 75، لأن المكية يعني اقتربت من 50%، وبعدها البصرية، ويبقى بقية المدارس في الربع الباقي، ونقصد بها وخاصة مدرسة الكوفة ومدرسة المدينة. وإن كانت، انتبه، وإن كانت البصرة تأثرت كثيرا بالمدينة والكوفة، هناك بعض التأثر بمكة. نعم. طيب إذن هنا لو قلنا لو أدخلنا المدرسة البصرية، طيب أيضا لو أدخلنا المدنية، يعني الآن لو أردنا أن نصنف المدارس كتصنيف تقريبي من خلال معرفة المناهج، لو وجدنا أن المدرسة الشامية واليمنية والبصرية والمدنية متقاربة المنهج، المدرسة المصرية والمكية هذه والكوفية أيضا هذه قريبة من بعضها. نعم. طيب نأتي بعد ذلك إلى كما قلت لكم مسألة وهي مهمة، الشبهات، يعني بعضهم أثار بعض الشبهات الواردة على تفسير التابعين، أنهم لم يشاهدوا عهد النبوة، وخاصة أن قلت لكم أن تفسير التابعين بالنسبة للتفسير بالمأثور يكاد يكون ثلثي التفسير بالمأثور هو عن التابعين. فقد يقول قائل طيب هؤلاء لم يشاهدوا عهد النبوة. ذكرت لكم أن قتادة صاحب الكم الهائل من التفسير يقول ما من آية إلا وسمعت فيها شيئا، ما من آية إلا وسمعت فيها شيئا. وعكرمة يقول ما قلته فعن ابن عباس، ومجاهد يقول كان يقول قرأت القرآن على ابن عباس 30 مرة، وبعض الروايات تقول 3 مرات، أستوقفه عند كل آية وأسأله. إذن هم أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم ونقلوا عنهم، إذن أكثرهم أخذ بقول بالصحابة. قتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. ولذلك يأتينا مسألة، يعني أن ما حكم تفسير التابعين، ما حكم تفسير التابعين، وسنأتي إليه إن شاء الله في الحديث عن حكم التفسير بالمأثور عموما. نعم. بعد هذا ننتقل إلى بالنسبة أيضا لصحة الأسانيد، صحة أسانيد التفسير، يعني نجد أن أني ذكرت لكم بعض الباحثين تتبع تفسير الصحابة فوجد أن 60% من تفسير الصحابة صحيح، وكذلك الحال وأكثر في تفسير التابعين. بل قتادة نجد أن مثلا قتادة رحمه الله روي عنه في التفسير كما قلت لكم ما يقارب 5900 رواية، جاء كثير منها من طريق ها بل أكثرها أكثر من 3000 رواية من طريق عند ابن جرير. يقول ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا يزيد بن أبي زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهذا سند خاصة رواية يزيد عن سعيد عن قتادة موجود في الصحيحين، وروى عنها البخاري في أكثر من 4 مواضع، فهي رواية صحيحة بهذا الكم. إذن روايات التابعين حتى أكثر قوة في الإسناد، ولذلك الشبهة اللي ترد أو المقولة التي ترد والتي قد يردها بعض الناس، مقولة الإمام أحمد كما قلت في اللقاء السابق، أن مقولة الإمام أحمد عندما قال 3 لا أصل لها يقصد بذلك، وأكد عليه، يقصد بذلك ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير قصدا. وأنا قلت قصدا لأن 1500 رواية الذي كراها ابن جرير عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، منها في الجنة وفي النار وفي الترغيب، هذه أوردها إرادهم، فهو ما قصده أن النبي لم يفسر القرآن قصدا، وإنما نقل في التفسير قصدا يعني سانيدة، وهي كما قلت لكم 400 رواية. يعني مقولة الإمام أحمد حول 400 رواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم كثير من الناس الآن أصبح يتوجس. أنت قاعد الآن تلقي علينا محاضرة 2 أو 3 ساعات وتتحدث عن التفسير بالمأثور، والتفسير بالمأثور قال الإمام أحمد فيه كذا، وهذا هذه المقولة. وكما قلت لكم يعني يمكن الإنسان يأسف أن يوجد بعض طلاب العلم ما حققوا هالمسألة وينقلونها نقل بدون الرجوع، لعل إن شاء الله نأتي إلى تفصيل هذه أيضا فيما يستقبل. نعم طيب. طبعا بالنسبة للطبقة الرابعة وهم الآن أتباع التبع أو أتباع التابعين، أتباع التابعين يعني الروايات عنهم وخاصة ما جاء عن ابن جريج أو عن سفيان الثوري أو عن ابن زيد، وأكثرهم عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم له روي عنه أكثر من 2000 رواية، 500 رواية كلها في تفسير القرآن بالقرآن، عنده دقة في هذا الباب وجمال. وطبعا عبد الرحمن بن زيد الأسلم طعن فيه في جانب الحديث، لكن ليس معنى ذلك عندما لابد أن نفرق بين أن يتهم الرجل في الجانب الرواية لكن يكون عدلا في قضية أنه يفسر، يكون عنده ذكاء، مثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة في الحديث إذا جاء في السند فيه يكون عليهم ما أخذ، لكن لا يعني ذلك طعن فيه. قد تكون الحافظة يعني قوة في الحفظ لم تكن ذاك، كما قلنا في إبراهيم النخعي وعامل الشعبي، هذا صاحب رأي، هذا صاحب أثر، ولا يشترط أن يكون قوة حفظ هذا كقوة حفظ هذا. نعم، فكذلك بالنسبة لأتباع التابعين كابن جريج وسفيان الثوري، وإن كان تفسير سفيان الثوري يغلب عليه الرواية عن مجاهد وعن ابن عباس ولم يكن مفسر، أما ابن عيينة فقد أيضا جاء عنه تفسير، فهؤلاء المنقول عنهم قد لا يتجاوز 12% من التفسير، 12% من التفسير. ويظهر أنه بعد طبقة أتباع التبع لا نجد بعد هذه الطبقة أنه نقل مأثورا. إذن لو سألنا بالنسبة لهذه الطبقات، فقلنا الآن عندما نقول التفسير بالمأثور عندنا تفسير لغوي للمأثور أنه كل ما أثر، فيدخل فيه كل ما أثر، حتى لو كان طبق بعد أتباع التابعين، حتى لو كان من علماء القرن الرابع أو الخامس أو السادس، لكن الذي استقر في كتب التفسير والواقع العملي أنها انحصرت في هذه الطبقات الأربع. نعم طيب. نأتي بعد ذلك إلى حكم هذا التفسير. يعني وهذه مسألة أيضا أؤكد عليها أنه وقع الخلط، قلناها في اللقاء السابق، وقع الخلط بين بيان ماهية التفسير بالمأثور وبين حكمه. الذي جعل الزرقاني يحصره في الرسول وفي الصحابة، وجعل الذهبي يتوسع ويقول الصحابة والتابعين، ها، ويعتذر أني ما أدخلت التابعين لأن ابن جرير أدخلهم، معنى نسي أتباع التابعين، ها، هذا لأنهم كأنهم يقولون ما دام مأثور لا بد من اتباعه، لا ليس بشرط، لا يلزم من هذا ذاك. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما هو مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. والمنقول إما أن يكون عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم يقصد على الإسرائيليات، أي الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه، عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته، وذلك اختلافهم في لون الكلب، لون الكلب أهل الكهف واسمه، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي قدر سفينة نوح وخشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان منها منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وما لا فلا، بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فما تختلف التابعون لم يكن بعض قولهم حج على بعض، وما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن، ومما ينقل عن التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين مع جزم الصحابي بما يقوله. ثم يقول: وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر، ها، يعني التفسير عموما اللي يقع بالاستدلال أكثر ما يقع، إن وقع فيه خطأ يقع من جهتين، يعني حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين، بعدها الطبقة، ثم كانت من جهتين، وطبعا يقصد بذلك ليس في طبقة التابعين ولا حتى أتباع التابعين، إنما من جاء بعدهم حملوا ألفاظ القرآن على معاني اعتقدوها، ولذلك جعل هذا من المردود إذا خالف النص. نعم. هنا أيضا في مسألة وأنا حببت أن أقف معها لأنها منقولة، وكتاب مناهل العرفان للزرقاني أو كتاب التفسير والمفسرون للذهبي أصبحت عمد في هذا الباب، وأصبحت مقررات دراسية مع ما فيها أو ما عليها من الملاحظات، لكنها كانت في بابها وسدت ثغرة لم يكتب في مثلها، ولذلك بقيت هذه الكتب أيضا. ولكن الحقيقة بعض المعاصرين من المشتغلين بعلوم القرآن كصاحب الفضيل الشيخ مساعد الطيار وغيرهم من المحررين، الحقيقة يعني لهم جهود يعني تذكر فتشكر في هذا الباب. يقول الزرقاني: ثم إن أكثر من روى في التفسير المأثور، أو يعني انظروا ماذا يقول، وهذه شبهة لا بد من الرد عليها. يقول: إن أكثر ما روي في التفسير المأثور أصبح حجاب عن القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية. يقول يعني أن التفسير بالمأثور هذا الآثار فيه أشغلت الناس، يقول، عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها، لا سندا ولا موضوعا، وهذا كلام خطير. والزرقاني عاش في وقت مثل ما نقول في أوائل القرن، كان المنهج العقلاني أو المنهج يسمونه التنويري بدأ له سوق، فبدأ يذكر هذه المقولات، مع أن مثل هؤلاء الأئمة لو دقق وحقق أن هذه لا تشغل، بل بالعكس، يعني الخلاف بين السلف قليل، والخلاف بينهم خلاف تنوع، وخلاف التنوع دائما يثري، بل جمع عبارات السلف في التفسير تجعل الواقف على التفسير يتذوق الآية أكثر. ولذلك أنا أقول لبعض إخواننا: ليت بعض المهتمين بالدراسات القرآنية يهتمون أيضا بدراسة الخلاف وسبب الخلاف، وخاصة بين السلف. وطبعا كما قلت لكم الخلاف ما بينهم خلاف تضاد إلا في آيات الأحكام، أما خلاف التضاد لا يوجد بين السلف في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لا يوجد. ومن أراد أن يدقق فليحاول يجد، ما يجد شيئا من ذلك. إنما الخلاف الذي بينهم في خلاف التنوع، وخلاف التنوع ما يضر بالعكس يفيد. يعني أنا أعطيكم مثال سهل، لو قال قائل لأحدكم صف لي هذا المسجد، يمكن يصف مساحته وسعته، وآخر قلت لي صف لي المسجد، فيمكن يصف ارتفاع سقفه وتكييفه، وآخر صف لي المسجد يصف إضاءته، وآخر يمكن يصف موقعه. فلو جمعت خمسة أوصاف، هذا خلاف تنوع، لأن كل واحد عبر بوصف. يعني واحد يهتم بالسعة، مثلا دائما يصلي في مسجد ضيق يهتم بالسعة فيبدأ يهتم بوصف السعة، واحد مسجد حر يصف التكييف، فكل واحد وصف شيء. فهذه الأوصاف عندما تجتمع يتضح عندك المسجد أكثر. وكذلك الآية عندما يفسر هذا بلازم، وهذا يفسر بمثال، وهذا يفسر بجزء، وهذا بجزء، يتضح عندك معنى الآية. فإذا جمع عباراتهم أنفع، وليس كما يقول هذا، وخاصة يقول سندا. وهنا نأتي مسألة السند يا أخوان. ترى من الشبه التي يعني الحقيقة ينبغي الوقوف في وجهها، نجد أن مثل ما قلت عرضتها كعرض يعني سريع في الأول ما فصلنا فيها، أن هناك شبهة من ضمن أهم الشبه في التفسير بالمأثور، كما قال الزرقاني هنا، انظروا العبارة ماذا قال. قال الزرقاني هنا لا قيمة لها سندا، ها يعني يطعن في السند، وبناء على أن عنده كلمة الإمام أحمد وما فهم كلمة الإمام أحمد، وهذه الكلمة للإمام أحمد فعلا أثارت يعني أو جعلت بعض الناس يخطئ في فهم هذه الكلمة. وإلا التفسير بالمأثور سواء تفسير الصحابة أو التابعين لو دققنا فيه لوجدنا أن من ما يقارب 50 أو إلى 60 وقد تصل أكثر عند التابعين منه صحيح على منهج المحدثين. وأنا قد الحقيقة قرأت بعض الكتابات من المعاصرين أيضا المدققين الحقيقة حول الاعتذار لمسألة ضعف التفسير، وكان بعضهم يقول تطبيق منهج المحدثين، وإن تطبيق المنهج المحدثين خطأ في التفسير، وإن لكن وجدت من خلال التتبع أن هذا كلام نظري. نحن نوجد مشكلة إن, 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 إن التفسير أسانيده ضعيفة، ونجعل هذه الكلمة ولا ندقق فيها، بينما أمامك الآن تفسير بن جرير، وأحسن منه في الصناعة الحديثية أيضا تفسير بن أبي حاتم. تعال لهذا التفسير وابدأ امسك ضع الأسانيد وابحث في كتب السنة، تجد هذه الآثار موجودة أيضا في كتب السنة، بل بعضها في الصحيح، وبعضها أسانيدها صحيحة، كثير من أسانيدها صحيحة. إذن ما يقرب من 50 إلى 60% على منهج المحدثين صحيح، على منهج المحدثين اللي هو ولا يصلح تطبيق منهج، مع أننا نطبق منهج، فنجد أن هذه صحيحة ومروية في كتب في كتب الحديث. يبقى عندنا منه 40%، 40% كبيرة، لكن تعالوا 40% هذه، 20% تقريبا شواهد ومتابعات للستين. إذن ومعروف حتى عند المحدثين إن الشاهد والمتابع حكمه أصلا هو صحيح لغيره أو حسن لغيره، إذن لا إشكال عندنا. 20% الباقية تقريبا يمكن 19% منها من خلال التتبع أنها لغة. يعني لو قال مثلا لو روي عن عكرمة أنه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك، لكن السند ضعيف، مو المعنى مو بصحيح، صحيح المعنى. إذن حتى في هذه اللي كلمات لغة فأصبح عندنا إذن قوة في، وذهبت الشبهة اللي تثار ويعتذر المعتذرون فيها ويبالغون، وكأن التفسير بالمأثور عندما نطبق عليه منهج المحدثين ذهب كله أو جله. لا، نطمئن أنفسنا أن هذه قضية ولو دقق الإنسان وحقق في هذا طبعا قد يأتي يطعن في مثلا رواية علي بن أبي طلحة، طيب رواية مدحها الإمام أحمد واستفاد منها البخاري، فإذا بعض الروايات اللي الآن، ولذلك تحتاج المسائل إلى تطبيق. وقبل قليل كنت أتحدث عن مسألة وأخذنا الحديث عنها، مسألة خلاف المفسرين. أجمل كتاب بالمناسبة، أجمل كتاب في خلاف الفقهاء، ما هو؟ في ذكر الخلاف بين الفقهاء، لا لا لا، في الخلاف في الفروع، عندما يورد الخلافة يورد المذاهب الفقهية ويورد الخلاف. أحسنت، أجمل كتاب هو بداية المجتهد. ما سبب جماله؟ أحسنت، يذكر سبب الخلاف. ولذلك الحقيقة ليته تقوم بحوث علمية تفسيرية، ليته تكون موسوعة سواء ماجستير أو دكتوراه، يبحث سبب الخلاف بين السلف في التفسير. طبعا نقول السلف لأن أصلا ما عندنا، لو جينا نأخذ الخلاف في ابن جرير أو غيره ما في للسلف اللي هم التلت. فلو بحث التفسير بالمأثور وبحث الخلاف فيه لوجدنا أن كله خلاف تنوع بينهم، بل أحد الباحثين وصل إلى نتيجة، وإن كنت يعني لم أوافقه، لكن قال يعني لعلك تستقرئ هذا، قال حتى خلاف التنوع قليل عندهم بالذات الصحابة، يعني وقال بسبب أن الصحابة هم ثلاثة المشهورين، فقال خلاف التنوع قليل لأن هذا تعرض لهذه الآية وهذا تعرض لهذه الآية، فلو دققنا حتى التنوع، مع أن التنوع إثري، لكن بين الطبقات كلها نعم في خلاف التنوع، وكما قلت خلاف التنوع نعمة ورحمة. والخلاف في التفسير تراه كما شرح شيخ الإسلام تيمية أقل من الخلاف في الفقه، وهو خلاف يثري. فلو بقي يعني مثلا أعطيكم مثال، يعني مثلا خلاف ابن مسعود مع ابن عباس حتى يدخل الجمل في سم الخياط، هل المراد بالجمل ابن الناقة أو الحبل حبال السفن لأنها تسمى الجمل في لغة العرب؟ ابن عباس يرى أن اللغة أقرب لهذا، اللغة أقرب، يعني حتى يدخل الجمل في سم الخياط، يعني العادة أن نحن نأخذ الحبل الصغير ونفتله ليدخل فيه. أما ابن الناقة ما علاقته، ابن مسعود لا يقول بالظاهر، ما يتحاول يتأول ما يجتهد، الجمل ابن الناقة، وهي بترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، يستدل بهذه يعني جبالة، ها؟ فابن عباس لا يقول الحبال لأنه أقرب للجانب اللغة، فهذا ذهب إلى الظاهر وهذا ذهب إلى اللغة، فيعتذر لهؤلاء. وطبعا بعض المسائل في الخلاف تجد ما سبب الخلاف في ذلك، فأيضا لو درس سبب الخلاف الحقيقة لأثر مثل هذا البحث كثيرا. وكما قلت لكم يصبح الطالب العلم يتذوق، ولأنني قلت لكم قبل قليل أجمل كتب الخلاف اتفقتم أنه بداية المجتهد، بل وأنت تقرأ في بداية المجتهد تجد نفسك تستمتع بذكر الخلاف، لأنك تعرف الأعذار لهم، تعرف سبب خلافهم، لماذا اختلفوا. إذن ما هم كل واحد جاء برأيه من عنده، إنما هذا أخذ بظاهر الحديث من هذا، وهذا أخذ بظاهر الحديث الآخر، وهذا بظاهر الآية الفلانية، وهكذا. نعم، طيب، إذن قضية الشبهة الأساسية التي يذكرها بعض المعاصرين أو حتى يعتذر عنها بعض المعاصرين بالنسبة لكتب التفسير، هي لو جئنا في التطبيق الواقعي نجد أن كتب التفسير ككتب الحديث طبعا، وإن كانت ليست مثلا بأسانيدها كقوة أسانيد الأحكام أو العقائد، لا، لكنها أيضا مثل حديث الفضائل ومثل حديث الجنة وحديث النار، كذلك كانت كتب التفسير. ولذلك أيضا هناك عبارة للإمام الشافعي يقول لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث، بعضهم يفهم أن هذا عن ابن عباس من قال مئة حديث ابن ويأخذ هذا القول أنه أيضا من نفس كلام الإمام أحمد في الجانب الحديثي. وأيضا انظروا مثلا لمبالغة ابن عاشور، يعني ابن عاشور أيضا من المعاصرين وهو إمام في التفسير صاحب التحرير والتنوير، يعني عندما انتقد التفسير بالمأثور، كما قلت لكم هؤلاء الذين ينتقدون التفسير بالمأثور بالغالب أنهم اشتغلوا بتفاسير اللغة ويكون عندهم قوة في هذا الباب، فما يلتفتون لمثل هذه الآثار، مع أن هذه الآثار سبحان الله عليها نور. يعني بعض الأحيان تجد يعني في قول سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، عندنا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من هم اللي لا يرجعون؟ المنافقين. لا يعقلون الكافرين. يقول قتادة والله لمن رجع من 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 الكفار أكثر ممن رجع من أهل النفاق، لأن الله يقول لا يرجعون. شوف آخر استنباط جمال. لو تقرأ لبعض عبارات السلف في ذلك يعني وتتأمل في كلماتهم في تفسيراتهم، لكن نبعد عنهم نأخذ ببعض اللطائف وبعض المسائل اللغوية، ولذلك قد يكون ابن عاشور يعني قوي في باب اللغة، ولذلك بالغ عندما قال في انتقاد التفسير بالمأثور ناعتا له بأنه غارق في الإسرائيليات، ونقلوا في هذا المأثور عن ابن سلام عن وهب بن المنبه حتى قال وإن أرادوا بالمأثور. انظروا ماذا يقول، مثلا سأنقل لكم عبارته، يقول أنه غارق في الإسرائيليات منقول عن أهل الكتاب كابن سلام ووهب بن المنبه، وإن أرادوا بالمأثور ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطي في الدر، لم يتسع ذلك إلا قليل، ولم يعني لا يقول ما وسع إلا قليل وما أضاف للتفسير كثيرا. وثم طعن أيضا في أسانيده وبالغ في الإسرائيليات. سؤال بالنسبة للإسرائيليات الآن، هو يبالغ فيها، وأيضا الزرقاني ذكر هذا. الآن لأول وهلة أنتم تسمعون تفسير المأثور، طبعا يجي عندكم في أذهانكم الإسرائيليات. الإسرائيليات أيضا عددها قليل، يعني الإسرائيليات من خلال تفسير ابن جرير، كما قلنا ابن جرير موسوعة الأساس، يعني عندنا 38,397 أثر في ابن جرير، 700 الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات كلها مردودة 700. يا إخوان ترى بعض المعاصرين عندهم حساسية من الإسرائيليات غير صحيحة، وهذه الحساسية نشأت ممن ألفوا قبل 30 أو 40 سنة، ألفوا مؤلفات في العلوم القرآن، وكان العصر عصر عقلاني، فكأنهم يتحسسون من هذه الإسرائيليات حساسية لا داعي لها، وخاصة أمامنا نصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ قول النبي ولا نأخذ اللي يقولون ننقي الكتب التفسير من الإسرائيليات، وكأن كتب التفسير هي كلها إسرائيليات، وهذا غير صحيح. إذا في ابن جرير اللي هو يعتبر من أوسع الكتب في الإسرائيلية في الإرادة أورد 700 رواية من 38,000 أثر، والسبعمائة هذه كما قلت لكم بالتدقيق والتحقيق لا يوجد مما يمكن أن يرد إلا 60 رواية، 60، والبقية إما يشهد له ديننا أو مما لا فائدة فيه، لكنه لا غير منكر. فالمنكر حتى 60 هذه في النكارة فيها قد تختلف الأنظار، قد ينكر بعض المتحسسين وقد يقبل البعض. فالستين أثر انسبوها إلى 38,000، ما تأتي النسبة أقل من 1%. إذن لماذا هذه المبالغة في ذكر الإسرائيليات؟ تدون لماذا المبالغة؟ لأن بعضهم قرأ 4-5 إسرائيليات طويلة وتصور أن هذه أن التفسير كله محشو بذلك. ولذلك لو قمنا بتنقيح التفسير وإخراج الإسرائيليات ويشغلون العالم بهذا الكلام، هو مؤلس ليس له وجود، ليس له وجود كما يظن بذلك، فتبقى. وخاصة النبي قال حدثوا لكن لا تصدق ولا تكذب، ها إنما يبقى اللي يمكن أن ترد، هذه يمكن أعلق عليها. فأيهم أعلم، هؤلاء ولا بن جرير اللي أوردها؟ وبن جرير عندما يورد المنكر يعقب عليه، وكذلك بن كثير قد يفوته أثر أو أثرين لم يعقب عليها، لكن لا يبقى أن ترك أثرين أو ثلاثة أو أربعة أو بن كثير يعتب عليه في هذا الباب. إذن يعني كلام بن عاشور في ذلك كما قلت لكم، بن عاشور جاء في هذا الزمن اللي قلت لكم، اللي يعني بالغ بعض العصرانيين ومن باب الغيرة على الدين والغيرة على التفسير، لكن عندما يكون الغيرة زائدة والحماس زائد قد يشط بالعالم. وكما قلت أيضا هو قوي في اللغة، والإنسان لما يكون أيضا قوي في اللغة وعنده شيء من علم البلاغة يعني قد يعتمد عليه أكثر من اعتماد على الآثار. وكما قلت لكم أيضا شبهة الأساس اللي هو ضعف الإسناد، ومر علينا كلمة الإمام أحمد عندما قال ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. وقلت لكم أن هذه المقولة ما عرفنا معناها. طبعا والسلف حتى مثل عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أئمة الحديث، بل من المتشددين في الرواية، وكان يقول إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا. يعني حتى يتشدد بعض الأحيان احتياطا لهذا الحكم ولهذا الحل التحليل والتحريم. وبالمناسبة أيضا يعني لما تراجع تفسير مثلا ننظر في الروايات ابن جرير، أنا مرة رأيت أحد المعاصرين ممن اشتهروا بالعناية بالحديث يقول في رسالة له: وإن كتب التفسير تخلو من روايات الأئمة الكبار في الحديث. يعني ما أدري يمكن سبق منه، ويعني كان يقول وإنما يعنى بذلك متوسط رجال الحديث، ومع أنه محقق مدقق في الحديث وله باع وقدرة في ذلك. ونجد أن مثلا في ابن جرير رواية محمد بن بشار يروي عن عبد الرحمن بن مهدي بالإسناد في أكثر من 750 أثر. يعني عبد الرحمن بن مهدي ومن مثل عبد الرحمن بن، بل يحيى بن سعيد القطان له ما يقارب 600 رواية. فإذا كانوا يروون التفسير وكان أئمة التفسير، ما كان فيه ذاك الفرق الواضح بين، ما في شيء اسمه هؤلاء رواة تفسير وهؤلاء رواة، هم كلهم رواة حديث، ما جاء بالسند فهم أهل الحديث. ولذلك هذا الفصل يعني الفصل اللي أقول جعل أسانيد التفسير كأنها لوحدها، وكما قلت لكم كثر الاعتذار لأسانيد التفسير وللمفسرين. وأرى أن حتى هذه المنهجية لو درست دراسة علمية وخلصت لوجد أن فعلا هذه الاعتذارات وهذه الحد، وهذا ما كان ترى موجود عند سلفنا، ما كان في القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس الكلام عن مثل هذه القضية، لأن القضية معتبرة. وهذه هؤلاء أئمة، بل يا إخوان الآن من أشهر من صنف في الحديث وإمام من أئمة الحديث ها الإمام ابن الإمام عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم، ابن أبوه أبو حاتم وخاله أبو زرعة. فهذا الإمام في الحديث صنف أيضا كتاب بالتفسير، بل جمع تفسير هذا التفسير، اسم تفسير ابن أبي حاتم اسمه نفس تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم المسند من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بقية الصحابة والتابعين. فهذا التفسير يقول: سألني بعض إخواني أن أصنف تفسير، فيقول فجمعته من أحسن الطرق. يعني هو إمام محدث، هذا يرد على كثير ممن الآن قد يطعن أو يقول يعتذر لأسانيد التفسير ويبالغ، وكأن المفسرين كانوا عالم آخر خاصة المسندين غير علماء التفسير. ويظهر أن الشبهة جاءت من أن بعضهم اشتهر مثلا كمجاهد أو عكرمة اشتهر بالتفسير أكثر من الحديث، لكن قتادة إمام الأئمة في الحديث وفي ها والحسن كذلك، فما في هذا التفريق. ولذلك يعني وحتى الأئمة كانوا يتساهلوا في هذا ولا يتشددون. نعم طيب، طبعا هناك بعض المفسرين، يعني بعض المفسرين الذين قد يطعن في التفسير بالمأثور لورود روايات عنهم كالمقاتل والكلبي، وهؤلاء في تفسير ابن جرير عددهم قليل. يعني ابن جرير أظن لم ينقل إلا بضع عشر عن الكلبي رواية، فالروايات أصلا من لم يعتمد برواياتهم، مع أن قلت لكم ما نقل في ابن جرير عن الكلبي أو عن مقاتل هو من تفسيره وليس من روايته. وفرق بين نقول حتى لو كان مطعونا في الراوي، ها، بين أن يكون راوي وبين أن يكون مفسر. يجب أن نفرق بين تفسير أحدهم وبين نقله، فالنقل تجري فيه قواعد النقل ويمكن أن يقع فيه التساهل، لكن بالنظر إلى يعني ما يرجع يعني إلى النقل، فإن كان عن النبي تثبتنا، وإن كان عن الصحابة يعني أيضا. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل فيما يستقبل، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.